الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا هو الدرس الأخير من دروس رمضان مع عهد جديد ونحن في شهر الخير. أيها الأفاضل، يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة، إن بين رمضان وبين القرآن ارتباط عظيم، فرمضان شهر القرآن، وفي هذا الشهر ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أخسر. وأعظم الخير في رمضان أن تشغل الأوقات بالقرآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. فليل رمضان إنما يعمر بالقرآن. ولذلك كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان يدارسه القرآن. ففي صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن رجب: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب تلاوة القرآن في شهر رمضان. قال: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان جماعة ليسمع الناس القرآن. ولذلك نص الفقهاء على أن على الأئمة أن يسمعوا الناس القرآن كله في رمضان. ولكم في من سلف أسوة. يقول السائب بن يزيد: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وأبي أعلم الناس بكتاب الله، وتميم أجمل الصحابة صوتا بالقرآن، فيقدم للناس الأتقن في التلاوة والأجمل في الصوت. هذه سنة. قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول. من القائل؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. قيامهم كان واحدا، لا يقومون أول الليل ثم يستريحون ثم يقومون في ثلثه الأخير، لا، إنما من بعد العشاء إلى الفجر. وعن ميمون بن مهران قال: أدركت القارئ إذا قرأ خمسين آية قالوا إنه ليخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله قال: كان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف. قال ابن رجب: كان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشرة، وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، وكان الأسود يقرأ في كل ليلتين في رمضان. وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث، يعني من أول العشرين في كل ثلاث ختمة، أما في الأخير ففي كل ليلة ختمة. وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وكان سفيان يقول كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه، قال وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، قال ابن رجب هذا على المداومة. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، هو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. فرمضان أيها الأفاضل شهر القرآن، والمؤمن يجتمع له في رمضان جهادان: جهاد بالنهار على الصيام وحفظه من الآثام وما ينقص أجره، وجهاد بالليل على القيام وتلاوة القرآن. فمن جمع هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وفي أجره بغير حساب. وابن مسعود له مع القرآن شأن عظيم ووصايا وعهود، أسردها سردا لضيق الوقت، والوقوف عندها حري بها. ابن مسعود أيها الأفاضل كما قال الزبير أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وكان يقول عن نفسه كما عند البخاري: لقد أخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعني فيها بشر. أما وصاياه وعهوده بالقرآن فكثيرة جدا. فعن أبي الأحوص قال: قال ابن مسعود إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير البيت الذي ليس فيه من كتاب الله تعالى شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي رواية قال رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. وكان يقول رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. وكان يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، أي المائدة التي يدعو الناس عليها، يدعوهم إليها. قال: فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن اعتصم به، ونجاة لمن تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا يزوغ فيشعب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن رد. اتلوه فإن الله يأجركم لكل حرف 10 حسنات، لم أقل لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان يقول من أحب القرآن فليبشر، وكان يقول إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وعن معن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. وكان يقول: كل آية في كتاب الله خير مما في السماء والأرض. وكان يقول: من أراد العلم فليتبوأ من القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وكان يقول: من أحب أو من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله، هذا ميزان، من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن. فمن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. يعني إذا أحببت أحدا تود أن تسمع صوته وتتلذذ بسماع صوته وتشتاق لسماع صوته، والقرآن كلام الله. فإذا كنت تحب الله حقا لن تمل من كلامه. وكان يقول: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته، الله عز وجل مدح الذين يتلونه حق تلاوته. ما معناها؟ يقول: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. هذا وصيته بالقرآن. أما وصيته لأهل القرآن وأخلاقهم، فكان يقول رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعني إذا نام الناس قامه، وبنهاره إذا الناس يفطروا، وبحزنه إذا الناس يفرحوا، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما عليما سكينا، أي ذا سكينة. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا أي شديدا. القرآن له تأثير في صاحبه، فإذا لم يؤثر في صاحبه دل على أنه لا يجاوز حنجرته. القرآن أدب الله لعباده ورسائله وهدايته. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا تهذ القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، أي رديء التمر. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. القرآن أيها الأفاضل هو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فالقرآن فيه كفاية وفيه شفاية، بل هو الروح وهو الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روح لتعلق الحياة الحقيقية به، ونور لتعلق الهداية الحقيقية به. فلا حياة للناس إلا بهذا الكتاب، ولا نور لهم إلا بهذا الكتاب. قد جمع كل خير ونهى عن كل شر، وهو خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه: إنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، يعمل به، فإذا عمل به فهو على خلق عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بهذا القرآن، وأن لا يجعلنا ممن يمل عند ترداده، ونسأله أن يجعله لنا قائدا إلى جنته، وعاصما لنا من الشيطان الرجيم ومن الفتن ومن الضلال المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنسأل الله عز وجل أن يشغل أوقاتنا بكتابه، ويجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا آخر درس في هذا الشهر، ونبدأ الدروس إن شاء الله بعد إجازة العيد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا هو الدرس الأخير من دروس رمضان مع عهد جديد، ونحن في شهر الخير. أيها الأفاضل، يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة، إن بين رمضان وبين القرآن ارتباط عظيم، فرمضان شهر القرآن، وفي هذا الشهر ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أخسر. وأعظم الخير في رمضان أن تشغل الأوقات بالقرآن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. فليل رمضان إنما يعمر بالقرآن. ولذلك كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان يدارسه القرآن. ففي صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن رجب: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب تلاوة القرآن في شهر رمضان. قال: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان جماعة ليسمع الناس القرآن. ولذلك نص الفقهاء على أن على الأئمة أن يسمعوا الناس القرآن كله في رمضان. ولكم في من سلف أسوة. يقول السائب بن يزيد: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وأبي أعلم الناس بكتاب الله، وتميم أجمل الصحابة صوتا بالقرآن، فيقدم للناس الأتقن في التلاوة والأجمل في الصوت، هذه سنة. قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول، من القائل؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. قيامهم كان واحدا، لا يقومون أول الليل ثم يستريحون ثم يقومون في ثلثه الأخير، لا، إنما من بعد العشاء إلى الفجر. وعن ميمون بن مهران قال أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف. وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله قال كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. قال ابن رجب كان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال وبعضهم في كل 7 وبعضهم في كل 10 وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها وكان الأسود يقرأ في كل 2 ليلتين في رمضان وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة وفي بقية الشهر في 3 يعني من أول 20 في كل 3 ختمة أما في الأخير ففي كل ليلة ختمة. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما وفي رمضان في كل 3 وفي 10 الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان فإذا طلعت الشمس نامت. وكان سفيان يقول كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. قال وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. قال ابن رجب هذا على المداومة. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. هو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة وعليه يدل عمل غيره كما سبق ذكره. فرمضان أيها الأفاضل شهر القرآن والمؤمن يجتمع له في رمضان جهادان: جهاد بالنهار على الصيام وحفظه من الآثام وما ينقص أجره، وجهاد بالليل على القيام وتلاوة القرآن. فمن جمع هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وفي أجره بغير حساب. وابن مسعود له مع القرآن شأن عظيم ووصايا وعهود، أسردها سردا لضيق الوقت والوقوف عندها حري بها. ابن مسعود أيها الأفاضل كما قال الزبير أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وكان يقول عن نفسه كما عند البخاري لقد أخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعني فيها بشر. أما وصاياه وعهوده بالقرآن فكثيرة جدا. فعن أبي الأحوص قال قال ابن مسعود إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير البيت الذي ليس فيه من كتاب الله تعالى شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي رواية قال رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له. وكان يقول رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. وكان يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، أي المائدة التي يدعو الناس عليها، يدعوهم إليها. قال: فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن اعتصم به، ونجاة لمن تمسك به، لا يعوج فيقوم، ولا يزوغ فيشعب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن رد. أتلوه: فإن الله يأجركم لكل حرف 10 حسنات. لم أقل لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وكان يقول: من أحب القرآن فليبشر. وكان يقول: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. وعن معن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. وكان يقول: كل آية في كتاب الله خير مما في السماء والأرض. وكان يقول: من أراد العلم فليتبوأ من القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وكان يقول: من أحب أو من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله، هذا ميزان، من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن. فمن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. يعني إذا أحببت أحدا تود أن تسمع صوته، وتتلذذ بسماع صوته، وتشتاق لسماع صوته، والقرآن كلام الله. فإذا كنت تحب الله حقا لن تمل من كلامه. وكان يقول: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته، الله عز وجل مدح الذين يتلونه حق تلاوته. ما معناها؟ يقول: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. هذا وصيته بالقرآن. أما وصيته لأهل القرآن وأخلاقهم، فكان يقول رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعني إذا نام الناس قامه، وبنهاره إذا الناس يفطروا، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما عليما سكينا، أي ذا سكينة. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا أي شديدا. القرآن له تأثير في صاحبه، فإذا لم يؤثر في صاحبه دل على أنه لا يجاوز حنجرته. القرآن أدب الله لعباده ورسائله وهدايته. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، أي رديء التمر. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. القرآن أيها الأفاضل هو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن فيه كفاية، وفيه شفاية، بل هو الروح وهو الحياء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. روح لتعلق الحياة الحقيقية به، ونور لتعلق الهداية الحقيقية به. فلا حياة للناس إلا بهذا الكتاب، ولا نور لهم إلا بهذا الكتاب. قد جمع كل خير ونهى عن كل شر، وهو خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه إنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن، يعمل به، فإذا عمل به فهو على خلق عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بهذا القرآن، وأن لا يجعلنا ممن يمل عند ترداده، ونسأله أن يجعله لنا قائدا إلى جنته، وعاصما لنا من الشيطان الرجيم ومن الفتن ومن الضلال المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنسأل الله عز وجل أن يشغل أوقاتنا بكتابه، ويجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا آخر درس في هذا الشهر، ونبدأ الدروس إن شاء الله بعد إجازة العيد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.